فتحت بعالمك عيني رماد خيامك بجدمي سمجروحك تباريني تراويني صور يتمي تلولي لي أويل على الذبيح الضاعت عيال قمر ليلي توسد بالترايب والرمح شالة حسينا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينهض بالولا ترحيب قد أخلص الطرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغار نجيب بأب المفدي نفسه عن رغبة بأب المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب ما طار قلبا من جوش أمية لما استطارت للرجال قلوب يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء مضروب تناول حبيب العلا من كف الشفية وهز بيمين وقام طالب للمني والله يا ابن بنت النبي لو قطعوا بالسيف والخط وبالنار احرقوا وذروا عظامي بالهوى وتالب شرى سبعين مرة هالفعل يجري يلا يلا عهده والله يا ابو السجاد ما والله يا ابو السجاد ما سمع الدنيا عهدك للحسين. والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل إلى غاب صوتك. والله يا ابو السجاد ما نفسي ومالي والأهل أقوى أقوى كل شيعتك تفنى ولا لا غاب صوتك. كل شيعتك تفنى ولا والتفت لأصحابه وعبره تجري عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي تشهد صناديد الحرام. يلا كنا نقولها موت بمعزة ولا نعيش بطاعتيزي موت بمعزة ولا نعيش. يا ابن الرسول طاعتك فرض علي
راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. توأمية القرآن والسنة. من أنماط التفكير التي بدأت تسود أخيرا عند مجموعة من شبابنا وأبناء مجتمعنا نمط التفكير الذي يعزل السنة عن القرآن. فإن أنت أردت أن تثبت عقيدة دينية أو أردت أن تثبت حكما شرعيا واستندت إلى عشرات الأحاديث وعشرات الروايات يقول لك أنا لا يقنعني إلا القرآن، ائتني بآية قرآنية تثبت ما تقول أسلم، أما الروايات والأحاديث فإني لا أكترث لها. طبعا هذه الشريحة عندما تسألها ما هو الأساس الذي تستند له لا تمتلك حجة تخصمك بها، ولكن ولكن المنظرين وراء هذه الشريحة والذين يمدونهم ويحركونهم ويروجون هذا النمط من التفكير بينهم يستندون إلى أساسات لإثبات هذا المدعى، ونحن نريد أن نقف عند هذه الأساسات لنمحصها. طبعا الوقت بحسب التجربة في المجلسين السابقين ما كان يسعف على استعراض الأسس الثلاثة التي يستند إليها هؤلاء، لذا سنقتصر على ذكر أساسين من الأساسات ونبين ما فيهما من الخلل. وربما يتفضل الله علينا بالبركة في الوقت ونستعرض الأساس الثالث أيضا. الأساس الأول هو عدم الدليل. يقولون لا يوجد هنالك دليل يدل على حجية السنة. تليش حجني بالأحاديث والروايات، ما عندنا دليل على حجيتها. نحن نقول إذا كان هذا هو الأساس فهذا الأساس ساقط منهار، وذلك لأننا نمتلك أدلة متنوعة ومتعددة تدل على حجية السنة. شنو هذه الأدلة المتعددة؟ رايح أذكر لك ثلاثة. الدليل الأول هو الدليل العقلي. شلون الدليل العقلي يدل على حجية السنة وأن أقوال النبي حجة؟ كيف؟ إحنا نسأل هؤلاء سؤال، نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله رسولا ونبيا، هل بعثه لغاية وهدف أم بعثه جزافا؟ لا شك ماكو واحد مسلم يقول بأنه بعثه عبثا، بل بعثه ماذا؟ لغاية. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ماذا؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة النبي التزكية، وظيفة النبي التعليم، وظيفة النبي أن يخرج الناس من الضلال إلى الهدى وأن يوصلهم إلى الكمال. طيب نجي نسأل سؤال ثاني، نقول لو كان النبي تصدر منه الأخطاء، الأخطاء هسه مو لازم عمدية، عفوية، لو كانت تصدر منه الأخطاء ولو سهوا، سواء أخطاء ترتبط بتبليغ الشريعة والمعارف والأحكام أو أخطاء ترتبط بمعاملاته مع الناس، لو كان النبي تصدر منه الأخطاء هل كان الناس يثقون به؟ طبعا لا، لن يثقوا به. وإذا لم يثقوا به هل سيأخذون بكلامه أم يضربون به عرض الجدار؟ سيضربون به عرض الجدار. بالتالي هل كان سيتحقق الهدف من بعثته أو لن يتحقق؟ لن يتحقق. فتكون بعثته ماذا؟ ذات ثمرة أو تكون بعثته لغوا؟
تكون بعثته لغوا. إذن العقل يقول فلا بد أن يكون النبي معصوما عن الأخطاء عصمة مطلقة، فلا يصدر منه الخطأ حتى سهوا، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، حتى لا يخل ذلك بوثاقته عند الناس فلا يأخذوا بشيء من تعاليمه. العقل يحكم بأن النبي معصوم. زين، إذا كان العقل يحكم بأن النبي معصوم، إذن أقوال النبي مطابقة للحق والواقع أو مخالفة؟ ماذا؟ مطابقة بمقتضى عصمته. أفعال النبي صلى الله عليه وآله مطابقة للحق والواقع أم مخالفة؟ مطابقة. فإذا كانت أقواله وأفعاله مطابقة للحق والواقع، إذن أقواله وأفعاله حجة وليست بحجة. حجة لأنها ماذا؟ حق لا يخطئ الواقع أبدا. إذن دليلنا الأول على حجية أقوال النبي إلى جانب القرآن هو دليل العقل. دليل الثاني، سيرة المسلمين. شلون سيرة المسلمين؟ شوف الآن احنا لما ننجي إلى المسلمين على مختلف فرقهم ومذاهبهم، نشوف أن جميع المسلمين من العصر الأول، من العصر الإسلامي الأول، جميع المسلمين قد اتفقت وأطبقت كلمتهم على ماذا؟ على حجية السنة. يعاملون أقوال النبي معاملة القرآن. شلون يأخذون الآية القرآنية ويستندون إليها؟ كذلك أيضا كانوا يأخذون الأحاديث النبوية وماذا؟ ويستندون إليها. ولا توجد عندنا ولا فرقة بائدة ولا مذهب ضعيف أنكر حجية أقوال النبي. وهذا الاتفاق بين المسلمين جميعا يدل على أنهم قد تلقوا ذلك من الشارع نفسه، ولذلك اتفقت كلمتهم ماذا؟ عليه. هذا دليل ثاني. دليل الثالث وهو المهم، أنا عندي الآن سؤال، دول الإخوة اللي بره ليش مطفين عليهم الأنوار يعني؟ ها؟ خاف يناموا؟ يعني ما تنشاف الشاشة إلا إذا شكل؟ بعد العلم في العالم الشغل ما أعرفه، يعني لو أعرفه أقدر أقول بس ما أعرفه، بس كل سنة ما تطفوا عليهم الأنوار، هذا اللي أقدر أقول. تشهدوا لي اللي برا أني دافعت عنكم. مساكين مفطسينهم على وجه فقرات الله، مساكين. الدليل الثالث أو النوع الثالث من الأدلة، الدليل القرآني. نفس القرآن يثبت أن السنة ماذا؟ حجة معه، وأنه وإياها توأم لا ينفك أحدهما عن الآخر. نفس القرآن. وين القرآن؟ طبعا القرآن فيه طوائف من الآيات تدل على ذلك، وإذا أريد استعرض كل الطوائف المجلس ينتهي وما مخلص، فلذلك أنا أقتصر على بعضها. الطائفة الأولى،
الطائفة الآمرة بإطاعة النبي صلى الله عليه وآله إطاعة مستقلة، إطاعة مستقلة. ركز. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، واحد، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم طاعة عندنا في الآية؟ طاعتان، طاعة الله وطاعة الرسول. طاعة ذكرها مرتين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم قال ماذا؟ وأطيعوا الرسول. زين، طاعة الله شلون تتحقق؟ بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه. فمن عمل بأوامر الله ونواهيه في كتابه فقد أطاع الله. زين، إذن وين طاعة الرسول تصير؟ لابد أن تكون له أيضا أوامر وماذا؟ ونواهي. من امتثلها أطاعه كمن امتثل أوامر الله فماذا؟ فأطاعه. إذن هناك أوامر لرسول الله ونواهي لرسول الله، كما لله أوامر ونواهي، وكما تجب طاعة أوامر ونواهي الله تجب طاعة من؟ أوامر ونواهي رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. هذه طائفة. طائفة الثانية، طائفة الثانية، الطائفة الآمرة بوجوب الأخذ بما آتاه النبي صلى الله عليه وآله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شوف هذه الآية جدا آية لطيفة، طبعا كل آيات لطيفة بس لطيفة فيما يرتبط بما نحن فيه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هذه ما شنو هذه الماء؟ علماء اللغة يقولون هذه ماء الموصولة. ماء الموصولة تدل على العموم. تقول شنو ماء الموصولة؟ علماء اللغة يقولوا إذا أردت تعرف ماء الموصولة خذ كلمة كل وأجلسها قبلها، فإن جلست فهي ماء الموصولة وإلا ليست هي. انت جيب كل جلسها، شو تصير الآية؟ وكل ما آتاكم الرسول ماذا؟ فخذوه وكل ما نهاكم عنه فانتهوا. جلست مجلسها او لم تجلس؟ جلست. إذن هي ما الموصولة. وما آتاكم الرسول يعني وكل ما آتاكم الرسول، كان قرآنا أو غير قرآن. وما نهاكم عنه يعني وكل ما نهاكم عنه، كان قرآنا أو غير قرآن. فالآية تدل على أن سنة النبي حجة كما أن القرآن حجة. يجي واحد يقول من العابثين بالآيات، يقول هذه الآية ما لها دلالة. يقول له ليش؟ يقول لك لأن هذه جاءت كفقرة ضمن آية الفيء. آية الفيء اللي النبي صلى الله عليه وآله يوزع الفيء فيها على بعض ويمنع بعضا، في آخرها قالت وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني ما آتاكم من الفيء، وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني وما نهاكم عنه ماذا؟ من الفيء، فلا دلالة لها. نقول هذا خطأ. ليش خطأ؟ تفتني خطأ، لأن هذا من باب تطبيق القاعدة الكلية على موردها الجزئي، وتطبيق القاعدة الكلية على موردها الجزئي لا يوجب هدم عموم القاعدة. خل أوضح لك الآن، لو ويانا واحد طبيب أو أستاذ، واجد أساتذة هس طبيب هناك، أشوف واحد بعد هذا هني الله يحفظ الجميع إن شاء الله ويوفقهم. المهم لو قلت أكرم عليا والطبيب يجب إكرامه، أو قلت أكرم عليا والمعلم يجب إكرامه، أكرم عليا والخطيب يجب إكرام، شو ما تريد تجيب جيب. هنا لما تقول أكرم عليا الطبيب ثم تقول والطبيب يجب إكرامه، هذه والطبيب يجب إكرامه يعني المقصود بها خصوص علي، لو أردت تطبقها على علي هي قاعدة عامة، وأردت أن تطبقها على من؟ على علي الطبيب. فوجود قاعدة كلية ضمن سياق معين لا يوجب ماذا؟ لا يوجب هدم عمومها، لأن مجيئها إنما هو للتطبيق. أيضا في آية الفاء نفس القضية، بعد ما تحدثت عن الفاء قالت وما آتاكم الرسول، قاعدة كلية، وما آتاكم الرسول فخذوا، في الفاء وفي ماذا؟ في غيره، قاعدة كلية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه طائفة كم؟ ها؟ ثانية لو ثالثة؟ ثانية. طائفة الثالثة من الآيات القرآنية، ترى اللي ما يركز سجل عليه، تعال هواك. طائفة الثالثة ما وصفت النبي بأن وظيفته البيان، وهذه جدا مهمة. شوف القرآن شو يقول، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم. إذن الآية تتحدث عن نزولين، تتحدث عن إنزالين، إنزال متقدم وإنزال ماذا؟ متأخر. شوف دقق، وأنزلنا، هذا واحد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماذا؟ ما نزل لهم، يعني أكو إنزال سابق، وهذا الإنزال جاء ليكون ماذا؟ بيانا له. الإنزال السابق ما هو؟ قرآن. الإنزال اللاحق بيانات القرآن. القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل لهم، يعني القرآن منزل، وبيانات القرآن التي يأتي بها النبي أيضا ماذا؟ منزلة. فكما أن القرآن المنزل حجة، بيان النبي أيضا ماذا؟ حجة، كلاهما منزلان. هذه طائفة ثالثة. طائفة الرابعة، الطائفة التي وصفت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد واحد يوقف عند هذه الآية لأول وهلة يقول بعد ما يحتاج دليل غير هذا الدليل، واضح الآية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما ينطق به النبي فهو ماذا؟ وحي، إذن هو حجة. لكن العابثين في الآيات القرآنية يحاولون إثارة الغبار على هذا الاستدلال. شي يقولوا؟ يقولوا هذه وما ينطق عن الهوى إن هو الضمير يعود إلى القرآن مو لكل ما ينطق به النبي. إن هو إلا وحي يعني القرآن، مو جميع ما ينطق به النبي. ليش؟ يقول لك ها، لأن هذه الآية آية مكية. خب إذا كانت آية مكية يقول لك في مكة النبي ما الذي كان المشركون يشككون فيه؟ القرآن. النبي كان يقرأ آيات القرآن والمشركون كانوا ماذا؟ يشككون، يقولون ليست وحيا، ليست من الله. فجاء القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو، يعني الذي يشككون فيه وهو القرآن، إن هو إلا وحي يوحى. فلا تدل هذه الآية على أن جميع ما ينطق به النبي وحي. احنا نقول هذا التمويه والتدليس والتلاعب بالآية غير صحيح. ليش؟ أولا وثانيا، ركزوا إخواني، أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله في مكة لم يكن فقط يبين الآيات، يعني يقرأ الآيات، بل كان يقرأها ويبينها. النبي مو كان فقط يقرأ آيات القرآن على المشركين، بل كان يقرأها وكان يبينها، وكان المشركون يهزؤون بجميع ذلك. أنا أجيب لك مثال: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع قومه وعشيرته، قال من منكم يؤازرني على أمري ويكون أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي؟ فلم يقم إلا أمير المؤمنين. 14 سنة فلم يقم إلا أمير المؤمنين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله بيده وقال هذا أخي ووصيي ووزيري وخليفتي عليكم من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فقاموا وهم يضحكون ويقولون لأبي طالب لقد أمرك ابن أخيك أن تطيع ولدك. إذن قريش ما كانت فقط تشكك في آيات القرآن، بل كانت تشكك في ماذا؟ في بيانات النبي لآيات القرآن. فجاء القرآن يقول لهم وما ينطق عن الهوى إن هو، هذا الذي تشككون فيه من آيات وبيانات، إن هو إلا وحي يوحى. هذا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله في مكة ما كان دوره فقط قراءة آيات القرآن وبيان آيات القرآن، بل كان دوره بيان التشريعات. الآن أنت الصلاة اللي تصليها، هذه الصلاة بتفاصيلها متى بينت؟ بينت في مكة. تشريع الصلاة بتفاصيله بينه النبي في مكة صلى الله عليه وآله. فإذا الآية مكية وتتحدث عن العهد المكي، فإن مما كان ينطق به النبي في مكة بيان ماذا؟ بيان التشريعات، سنة. مع ذلك القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا نفس القرآن يدل على حجية أقوال النبي، من الخطأ أن تقول ائتني بآية وتتجاهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وأحاديث العترة الطاهرة. فكما أن القرآن وحي سماوي حجة، كذلك الأحاديث وحي سماوي حجة. هذا الأساس الأول. إنجل الأساس الثاني الذي يستند إليه هؤلاء، أساس الثاني هو قيام الدليل على عدم حجية السنة. قالوا احنا مو بس نقول ماكو دليل على حجية السنة، نترقى في الدعوة، نقول قام الدليل على ماذا؟ على عدم حجيتها، وأن القرآن فيه الكفاية، اصلا ما نحتاج لغير القرآن. لذلك جيب لي آية من القرآن وإلا فإني لا أقتنع. تقول له طيب ما هو الدليل على أن القرآن فيه الكفاية؟ يطرحون طائفتين قرآنيتين. طائفة الأولى ما دلت على أن القرآن تبيان لكل شيء، فيقول الله تعالى في واحدة من آياته ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول في آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ماذا؟ لكل شيء. إذن القرآن فيه كل شيء، وإذا كان فيه كل شيء نحتاج لغيره أو لا نحتاج؟ لا نحتاج لغيره. إذن القرآن به الكفاية ولا حاجة للسنة إلى جانب القرآن. هذه طائفة. طائفة الثانية ما دلت على أن القرآن كتاب قد فصله الله وجعله كتابا مبينا. الله تعالى يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم وهدى، وفي آية أخرى يقول قد جاءهم من الله نور وكتاب مبين. شنو يعني كتاب مبين؟ كتاب مبين يعني كتاب واضح، كتاب ظاهر، حججه بينة لا يحتاج إلى غيره. إذن عندنا طائفتان من القرآن تدل على أن القرآن به الكفاية ولا نحتاج لغيره. لذلك إذا أردت أن تثبت عقيدة أو حكم فجئني به من القرآن. احنا نقول هاتان الطائفتان لا تدل على ذلك. تأمل عندي. طائفة الأولى، وهذه اللي يصير فيها لبس عند كثيرين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، احنا نقول هذه الآية ما يمكن حملها على ظاهرها، ما يمكن، لترتب محاذير كثيرة عليه. شنو المحاذير؟ المحاذير هو أننا لو أخذنا بظاهرها لكان من اللازم أن يكون كل شيء نعلمه ماذا؟ في القرآن، والحال أن كثير مما نعلمه لا وجود له في القرآن. مثلا خلنا نمسك حقيقة قطعية من الحقائق القطعية التي لا يشكك فيها مسلم من المسلمين من العصر الأول إلى يومنا هذا، أعداد الصلوات. صلاة المغرب 3، صلاة العشاء 4، صلاة الفجر 2، صلاة الظهرين 4 وماذا؟ 4 رباعية. هذه حقيقة قطعية كل المسلمين يذعنون بأنها من ضروريات الدين التي وصلتنا بالقطع والتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
طيب هذه الحقيقة المعرفية اعطنا إياها من القرآن. أنت مو تقول القرآن فيه تبيان لكل شيء. اعطنا هذه الحقيقة المعرفية القطعية من أين؟ من القرآن. والله لو اجتمعتم جميعكم شرق الأرض وغربها على أن تخرجوا هذه الحقيقة المعرفية من القرآن لن تجدوها. ومثل هذه القضية قضايا أنت عليك القياس. إذن هذه ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء ما يمكن حملها على ظاهرها، بل لابد أن يكون لها مقصود آخر. شنو المقصود؟ العلماء يطرحوا احتمالين. احتمال الأول يقولون المقصود من هذه الآيات بيان أن القرآن مشتمل على الأساسيات اللي منها يتوصل الإنسان إلى المعلومات الفرعية. شلون؟ يعني الآن أنت لو أمسكت كتاب مرجعي في الطب، لو كتاب مرجعي في اللغة، لو كتاب مرجعي في الفقه، تقول هذا الكتاب فيه ماذا؟ كل شيء. والحال أنه ما في كل معلومة طبية ولا كل معلومة لغوية ولا كل معلومة فقهية، لكن فيه الأساسيات اللي إذا رجعت إليها تنتقل منها إلى ماذا؟ إلى غيرها. تقول فيه كل شيء. القرآن هكذا ورد في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. هذا احتمال. احتمال الثاني ليطرح بعض العلماء يقول القرآن فيه كل شيء بظهره وبطنه لا بظهره فقط. شلون؟ شوف هي الآية الوحدة، الآية الوحدة من القرآن هذه لها ظهر ظاهر ولها بطن، وللبطن بطن وللبطن بطن. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن للقرآن ظهرا وبطنا وللبطن بطنا إلى سبعة أبطن، بل في رواية إلى 70 بطنا. إحنا من نجي للقرآن شو اللي نشوفه في القرآن؟ الظاهر، لكن البطون بيدنا لا نعلم عنها شيئا. البطون يعلمها الله ومحمد وآل محمد. إذن القرآن تبيان لكل شيء، ولكنه تبيان لكل شيء بماذا؟ ببطونه، وبطونه لا يحيط بها إلا الراسخون في العلم والذين نحتاج إلى الرجوع إليهم وإلى سنتهم من أجل معرفة البطون القرآنية. إذن هذه الطائفة من الآيات لا تدل على كفاية القرآن. طائفة الثانية أوضح الأمر فيها: كتاب فصلناه، كتاب مبين. هذه عبر عنها خطابات مثبتة، خطابات المثبتة لا تنفي عن غيرها. يعني مثلا الآن أنا لما أجي أقول كتاب الميزان، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، كتاب مفصل، تفسير مفصل. هل معنى ذلك أنه يغني عن غيره؟ لا، هو مفصل. أما أنه فيه كل شيء هذا لا يدل عليه الظاهر. كذلك أيضا لما تقول عن كتاب، كتاب مبين، كتاب واضح، هل يعني أنه يغني عن غيره؟ لا، كتاب مبين، نعم مبين، إلا أنه لا يغني عن غيره، هو كتاب مبين، وسنة النبي أيضا ماذا؟ مبينة، وتبين ما خفي من ذلك الكتاب المبين. إذن السنة والكتاب توأم، ومن الخطأ الفكري الفادح أن يطالب الإنسان بدليل قرآني فقط ويتجاهل أحاديث النبي والعترة الطاهرة والتي هي وحي سماوي جعله الله حجة على عباده. تدري أصلا إحنا لو نرفع يدنا عن السنة وين نصير؟ يصير عندنا إسلام جديد لم يعرفه الأوائل ولن يعرفه الأواخر، إسلام جديد، لأن الكثير من ديننا وإسلامنا إنما هو مبني على السنة إلى جانب القرآن. فلو عزلنا السنة عزلا تاما لأسسنا إسلاما جديدا، تقدر تسميه إسلام ليبرالي، تقدر تسميه إسلام ليبرالي، وهو ما يريد البعض أن يصل إليه. فالسنة والقرآن توأم لا ينفك أحدهما عن الآخر. ومثل ما اهتم أئمتنا بالقرآن اهتموا بالسنة وأمروا بحفظها وتدوينها صلوات الله وسلامه عليهم، وظهر هذا الاهتمام عند أصحابهم ورواتهم، فجمعوا بين الفقه، فجمعوا بين الحديث والقرآن. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. هذا حبيب كان رجل عالم فقيه، الإمام الحسين من يبعث إلى رسالة يكتب إلى الفقيه العالم، حبيب ابن المظاهر الأسدي، أما بعد فإنا قد نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا. وهذا حبيب ترى مو بس فقيه عالم، حبيب هو الذي يسجل أسماء الزائرين، هذه مجربة، مجربة عند الناس، من سجل اسمه عند حبيب ابن المظاهر كتب من زوار الحسين، بواب، بواب الحسين حبيب ابن المظاهر. وانت قلبك مشتاق لزيارة الحسين، مشتاق للنظر إلى تلك القبة الطاهرة، مشتاق إلى لثم ذلك الضريح الطاهر. لذلك الليلة احنا نسجل أسماءنا عند حبيب ابن المظاهر، نطلب من مولانا حبيب أن يسجل أسماءنا هذه الليلة ضمن زوار سيد الشهداء. اللهم لا تطل علينا ذلك، فلقد اشتاقت قلوبنا إلى حبيبنا الحسين. إيه، وصلت الرسالة إلى حبيب ودخل على زوجته وقال: أسدي، هذا مولاي الحسين يدعوني إلى نصرته. قالت: وما يمنع الذهاب؟ قال: أخاف عليك من الترمل، يختبر مشاعرها، أحاسيسها، أخاف عليك من الترمل وعلى أولادي من اليتم. قالت: حبيب دع
دعنا نأكل التراب، دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة الغريب ابن الزهراء، اذهب إلى نصرة غريب كربلاء. قامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيج المعمعة. جيب العمامة يا ابن عمي أخي، هالمقنعة ظل حبيبي عاين لها وغصب هلا دمعت، وقال ما يحتاجها النخوات بطلي من الحنين، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيه، واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت، وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة. يلا يلا خلنا نستقبل حبيب. وما حل ذيك الشمايل طلع عباس البطل واولاد اخو، ومرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لابوه سكنه وتناور وجاه من زينب سلام ومدمع بالحالسة، واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيا، وصاح يا وصفة يا زينب تركبين عنا، وضع رأسه بين ركبتيه ونادى آه آه لوجدك يا زينب يوم تركبين على ظهر جمل ضالع، ورأس أخيك على رأس رمح طويل، ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه بركبتيها. آجركم الله، ولما كان يوم عاشوراء أراد مولانا الحسين أن يصلي، فقال ابن نمير صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك، فقال حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة؟ إذن لي أبا عبد الله بالخروج إليهم، أذن له صلى مسرعا، خرج إلى القوم، قلب الميمن ميسرة والميسرة ميمنة، والقلب جناحين والجناحين قلبا، فانبرى له لعين يحمل رمحا طويلا، وطعن مولانا في صدره. أما من مناد وحبيب، عظم الله أجوركم، سقط من على جواده، أقبل له الحسين بن نمير، يا الله أمسكه من شيبته، شهر سيفه، صار يضربه على عنقه حتى قطع راسه. الله أكبر، أين الصارخون وحبيب؟ لما سقط مولانا حبيب أرسل سلاما إلى الحسين، السلام عليك يا غريب كربلاء، السلام عليك يا ابن الزهراء. لذلك الحسين خرج وقف عند باب الخيمة، بينما الحسين ينظر، المعذرة شيعة، ساعد الله قلبك أبا عبد الله، وإذا بشيء يتدحرج عند رجله، يا علي يا علي. مد الحسين يده وإذا به رأس حبيب، أخذ الرأس، مسح الدماء والتراب عنه، نادى رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. شيعة موالين، اليوم رأس حبيب بيد الحسين، ويوم الثاني عشر من المحرم رأس حبيب معلق بلبان الفرس، كلما مشت ضربته بركبتيها، جاءوا به الكوفة، يقولوا عند ولد صغير اسمه القاسم، وهذا كل ما يسأل أمه وين أبوه يا حبيب، تقول له ذهب إلى التجارة، جالس بالبيت وإذا به يسمع الزعقات، قام فتح الباب. تخيل المنظر، لما فتح الباب وإذا به يرى رأس حبيب أمام عينه، الطفل ينظر، هذا رأس والده أم هو رأس غيره؟ التفت إلى حامل الرأس، رأس من هذا؟ قال هذا رأس حبيب ابن المظاهر. فنادى الولد وأبتا ووصل، دخل على أمه، أمه لقد رجع والدي يا حبيب من السفر. طلعت الأسدية، المعذرة شيعة، رأت الرأس أمام عينيها، زوجها وتشوف رأس زوجها أمام عينيها مقطوعة، شنو تتوقع منها؟ تقول نادت بيض الله وجهك يا حبيب كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهر. هنا حبيب أراد أن يخفف من وقع المصيبة على ولده وزوجته، يقول لهم ترى إذا مصيبتي عظيمة، ترى أكو أعظم من هذه المصيبة. ها شنو المصيبة الأعظم أبا؟ قال لأبوك يا ابن الذباح أوضى الجسم بالغابرة، لكن بعد الذبح ما نال مثل مدلل. شو اللي صار عليه يا حبيب؟ بالخيل رضوا جثته، وأحسن بالخيل رضوا جثته، أقول وداس الشبر. حسينا بالخير رضى وجثته وداس الشمر، وكلنا يا نور العين فدوى لبوسك. بعد وان كان يا ابن اليتيم ما تقدر على احوال، دير البصر عاين بنات حسين واطفاء، بعد اجرح قلبك وشوف الذي بين الاعادي يسحب اغلى، والجامعة بصدره وبرجله مقيدين.
نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب سامية. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.